أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 813: إذا أدرك الإمام في الأخيرتين وجب عليه قراءة الحمد، وكذا سورة كاملة على الأحوط لزوما. المشهور بين الفقهاء أن المأموم إذا أدرك الإمام في الركعتين الأخيرتين فتجب القراءة عليه، والإمام لا يضمن ولا يتحمل القراءة عنه حتى وإن اختار الإمام قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين، حيث الإمام يجوز له أن يقرأ الفاتحة في الأخيرتين. فحتى لو اختار قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين يجب على المأموم أن يقرأ لنفسه ولا يتحمل الإمام عنه القراءة، وإنما الإمام يتحمل القراءة عن المأموم إذا التحق المأموم به في الركعة الأولى والثانية. أما إذا التحق في الركعتين الأخيرتين فاللازم على الإمام أن يقرأ لنفسه ولا يتحمل الإمام عنه القراءة، حتى قلنا وإن اختار الإمام أن يقرأ الفاتحة في الركعتين الأخيرتين. ومدرك ذلك هو إطلاقات القراءة من قبيل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، بعد افتراض أن الأخيرتين هما يعتبران ويمثلان الركعة الأولى والثانية بالنسبة إلى المأموم، فيشملهما إطلاق لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، يشمله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب يعني في الركعة الأولى والثانية، والركعتين الأخيرتين هما أخيرتان بالنسبة إلى الإمام، إلا أنهما أوليان بالنسبة إلى المأموم، يعدان ركعة أولى والثانية بالنسبة إلى المأموم، فيشملهما إطلاق لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. مضافا إلى الروايات الخاصة التي وردت في المقام والتي دلت على لزوم القراءة على المأموم وأن الإمام لا يتحمل عنه القراءة في الركعتين الأخيرتين، فمن تلك الروايات ما جاء في صحيحة زرارة حيث ورد فيها: إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء الركعتين وفاتته أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان، قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف إمام في نفسه بأم الكتاب وسورة. الإمام أمره أن يقرأ أم الكتاب وسورة، لكن يقرأهما في نفسه يعني إخفاء كما سيأتي. أدرك مما أدرك خلف إمام في نفسه بأم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب. هذا راح يجي إذا الوقت ما يسع أن يقرأ الفاتحة والسورة فيكتفي بالفاتحة كما سيأتي. إذن هاي الرواية صريحة في أن من فاتته ركعتان وأدرك ركعتين يلزمه أن يقرأ لنفسه في نفسه، يعني إخفاء كما سيأتي. هذه النقطة الأولى في هذه المسألة. قال: إذا أدرك الإمام في الأخيرتين وجب عليه قراءة الحمد، وكذا سورة كاملة على الأحوط لزوما. ليش احتاط؟ لأن قراءة السورة على رأي سماحته وجوبها مبني على الاحتياط، لم يفتي بلزوم قراءة سورة بعد الفاتحة وإنما احتاط في ذلك، فهذا على مبنى بعد أنه السورة هي في أصل وجوبها هي مبنية على الاحتياط، فهنا إذا وجبت أيضا تجب على الأحواط. النقطة الثانية: إذا افترضنا أنه أدرك الإمام في الأخيرتين، قلنا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة والسورة، ولكن إذا كانت قراءة الفاتحة والسورة تستلزم فوات المتابعة في الركوع، بحيث أن المأموم لو قرأ الفاتحة والسورة لما أدرك الإمام في ركوعه، ما يلحق على الإمام وهو راكع، فهنا ماذا يفعل؟ هل يقرأ الفاتحة والسورة ويتابع الإمام فيما بعد الركوع، يركع ثم يتابع الإمام في السجود، أم أنه يسقط السورة ويكتفي بالفاتحة ويتابع الإمام في الركوع؟ المختار هو الثاني، يكتفي بالفاتحة ويتابع الإمام في الركوع وليس عليه شيء، وذلك للتصريح به في صحيح الزرار المتقدم، حيث قال: فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب. قال يكتفي بالفاتح، إذا كان قراءة السورة تفوت عليه المتابعة في الركوع فتسقط السورة حينئذ ويلزمه متابعة. قال: وإن لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع، يعني لا يدرك الإمام وهو راكع، اقتصر على الحمد، يكتفي بقراءة الحمد. النقطة الثالثة: قلنا في الأخيرتين تجب القراءة على المأموم، تجب القراءة إذا كان شنو لا تفوت إدراك الركعة، فيقرأ الحمد والفاتح. إذا كان قراءة الحمد عفوا والسورة، إذا كانت قراءة السورة تفوت الركوع إدراك الركوع فالسورة تسقط. طيب إذا كانت قراءة الحمد تفوت عليه المتابعة في الركوع، بحيث لو أراد أن يقرأ الحمد كاملة لما أدرك الإمام وهو راكع، هيفوت عليه الركوع. هنا ماذا يجب عليه؟ هل بمثل هذا الفرض ينفرد في صلاته كما اختاره بعض الأعلام كالسيد الخوئي قدس سره، أم لا أن الوظيفة هي يقرأ بالمقدار الذي لا يفوت الركوع، يقرأ من الفاتحة مقدار بحيث ما يفوت عليه الركوع ثم يركع مع الإمام؟ سماحة السيد يقول الوظيفة هي الثانية، يجوز له أن يقطع الفاتحة لأجل إدراك الإمام وهو راكع، فيقدم المتابعة عليه من على القراءة، يعني يقدم دليل أو يقدم إطلاق دليل متابعة المأموم للإمام، ماكو رواية على لزوم المتابعة، هذا يقدمه على دليل لزوم القراءة، ما دل على أنه يجب على المأموم أن يقرأه، اللي هو قلنا الإطلاقات وصحيحة زرارة المتقدمة اللي قال الإمام يقرأ لنفسه. سمع السيد يقدم إطلاقات أدلة المتابعة على أدلة القراءة، فيقطع القراءة ويتابع الإمام في ركوعه، فيقرأ بالمقدار اللي ما يفوت عليه إدراك الركوع مع الإمام، ثم يحتاط استحبابا سمع السيد بالانفراد، اتباع أن مثل السيد الخوئي وبعض الأعلام ذهبوا إلى أن الوظيفة هي الانفراد، إذا لم يتمكن من إدراك الإمام راكعا لو قرأ الفاتحة كاملة فالوظيفة ما هي؟ قالوا يقرأ الفاتحة كاملة وينفرد، ينفرد في صلاته باعتبار أنه لا يوجد مرجح لتقديم إطلاقات أدلة المتابعة على أدلة القراءة، تقديم هذا على هذا شنو الدليل عليه؟ هذا بلا مرجح. طبعا سمع السيد عنده مرجح لذلك هو أفتى، لكن احتاط استحبابه بالانفراد. إذن الوظيفة هي أن يقرأ مقدارا من الفاتحة لا يفوت عليه إدراك المتابعة، متابعة الركوع مع الإمام، فيقطع الفاتحة ويركع مع الإمام. قال وإن لزم ذلك، يعني فوات المتابعة في الركوع، وإن لزم ذلك من إتمام الحمد، لو أكمل الحمد ما يدرك الإمام وهو راكع، يفوته الركوع مع الإمام، وإن لزم ذلك من إتمام الحمد بأن لم يتمكن من إدراك الإمام راكعا، إذا أتم قراءته أو قراءتها، قراءته هو قراءة المأموم، المقصود قراءة الفاتحة، قراءتها يعني قراءة الفاتحة أو الحمد، إذا أتم قراءة جاز له قطعه لو قطعها، جاز له قطعها، مو بعد هنا ما له معنى قطع من يعني قطع الحمد، لازم ها قطعها، سديش توجه إذا أتم قراءته هو المأموم، الهاء تعود على المأموم، أو نقول إذا أتم قراءتها اللي هي الفاتحة أو الحمد، يصير اثنين هن يمشين، بس هاي خو ما تمشي بعد، جاز له قطعها، لازم بلها قطع الحمد أو الفاتحة، واضح المقصود واضح، إذا جاز له قطعها والركوع معه مع الإمام، وإن كان الأحوط استحبابا أن ينفرد في صلاته. النقطة الرابعة، ما تقدم كله كان فيما إذا عرض ذلك أثناء الصلاة، يعني هو دخل في الصلاة جماعة ثم في أثناء الصلاة التفت إلى أنه لا يتمكن من إكمال الفاتحة، ما يتمكن، أو من البداية نبدأ، هو دخل في الصلاة وفي أثناء الصلاة علم التفت إلى أنه لا يتمكن من قراءة الحمد والسورة، ما يتمكن، أو لا يتمكن من إتمام الحمد في الفرض الثاني، فهنا يجي الكلام، إذا كان قراءة السورة تفوت عليه إدراك الركوع المتابعة في الركوع قلنا تسقط السورة، وإذا كان إتمام الفاتحة يفوت عليه متابعة الركوع فيسقط المقدار المفوت ويقرأ ما تمكن من السورة، واضح؟ هذا كله متى؟ إذا كان ما ملتفت من البداية إلى أنه لا يتمكن من إتمام القراءة لو التحق، وأما لو كان ملتفتا علم قبل الالتحاق بالصلاة إلى أنه لو التحق بالإمام لفاتت عليه السورة أو فات عليه جزء من الفاتحة، وهذا يصير، ممكن أن يعلم هو باقي يدرى أنه الإمام جاي يقرأ مثلا بالسورة، إذا التحق بالإمام ما راح يلحق يكمل الفاتحة مثلا، أو ما الوقت لا يسع لإتمام السورة، هنا يجوز له يلتحق لو ما يجوز له، وهو يعلم أنه ستفوت عليه الفاتحة، بعض الفاتحة أو تفوت عليه السورة. تفوت عليه الفاتحة فقط، هسه السورة ما متعرض لها سماحة السيد، هذا مطلب ثاني. إذا علم من البداية أنه هذا، عن تصحيح هذا اللي أريد أذكره، مو اثنين انشق واحد نتعرض لسماحة السيد، إذا علم من البداية أنه لو التحق بالإمام لما تمكن من إتمام الفاتحة وإدراك الإمام وهو راكع، فهل يجوز له الالتحاق بالجماعة وقراءة جزء من الفاتحة وإدراك الإمام وهو راكع أو لا يجوز؟ سماحة السيد يقول أحوط لزوما في هذا الفرض أن لا يلتحق بالجماعة، وإنما ينتظر إلى أن يكمل الإمام قراءته ويركع حتى يفوت محل القراءة، عند ذلك يكبر ويركع مع الإمام. واضح؟ باعتبار أنه هذا الفرق، وهو جواز الالتحاق وعدم جواز الالتحاق، في هذا الفرق، هذا مبني على جواز الائتمام لمن يعلم بعدم التمكن من إتمام الجماعة وعدم جواز ذلك. فإذا بنينا على أنه يجوز الائتمام حتى مع العلم بعدم التمكن من إتمام الجماعة، هنا نجوز له الالتحاق ولا يكمل قراءة الفاتحة ويركع مع الإمام. أما إذا بنينا على عدم الجواز، قلنا ما يجوز، من يعلم أنه لا يتم الجماعة هذا لا يجوز له الالتحاق بالجماعة، عند ذلك يشكل الدخول في هذا الفرض، الدخول في الجماعة وقطع الفاتحة والركوع مع الإمام، هذا مشكل. فلابد أن ينتظر إلى أن يفوت محل القراءة ويلتحق بالجماعة. قال والأحوط لزوما إذا لم يحرز التمكن من إتمام الفاتحة قبل ركوع الإمام عدم الدخول في الجماعة، عدم الدخول في الجماعة حتى يركع الإمام، إذا ركع الإمام فمن يلتحق محل القراءة فات، بعد فات محل القراءة فيركع مع الإمام ويكمل الصلاة ولا قراءة عليه حينئذ، ليه؟ محل القراءة فات بعد. هنا أرجع إلى العبارة شوي ندقق بها، قال والأحوط لزوما إذا لم يحرز التمكن من إتمام الفاتحة، إحراز يعني العلم، يعني إذا ما يعلم أنه يتمكن من إتمام الفاتحة فما يلتحق، إذا ما يعلم، مو أنه يعلم بالعدم، يكفي عدم العلم. واضح شيخ يقول سماحة السيد؟ سماحة السيد يقول مرة واحد يعلم أنه لا يكمل الفاتحة، لو التحق لا يكمل الفاتحة، هذا واضح ما يجوز له، ماذا؟ ما يجوز له يلتحق، هذا واضح. على أحوط أنه ما يعلم، هذا عد علم. مرة واحد يعلم أنه لو التحق يكمل الفاتحة عكس الأول، خو هذا يجوز له الالتحاق بلا أشكال. مرة واحد لا يعلم، ما يعلم، ما يدرك، إذا التحق يدرك الفاتحة كملها لو ما يكملها، هنا يلتحق لو ما يلتحق، السيد يقول أحوط وجوبا ما يلتحق، هذا اللي تعرض. يكفي عدم العلم بالإتمام، يكفي عدم العلم من التمكن بإتمام الفاتحة، ولا نشترط العلم بالعدم، ما نشترط، يكفي عدم العلم. فإذا لم أعلم، ما أدري، أنا جيت لقيت الإمام يصلي شكيت، إذا التحقت به ما أعلم أكمل الفاتحة لو ما أكملها، هنا يقول أحوط وجوبا لا تلتحق سماسي، فضلا عما إذا علمت أنك لا تكمل الفاتحة. بعد القضية أوضح الصيغة، إذا من البداية علمت ما أكمل الفاتحة، شلون علمت؟ سلقيت جاي يقرأ قل هو الله أحد بالسورة، هم مخلص نص السورة، فأنا وين ألحق أكمل الفاتحة قبل أن يركع؟ ما ألحق. فهنا عد علم بأنه لا أكمل الفاتحة لو التحق، هذا بعد واضح ما يجوز للالتحاق. سمع السيد يقول ما نشترط هاي المرتبة، يكفي أن لا يعلم، وعليه راح يصير جواز الالتحاق بالجماعة موضوع ما هو العلم بالإتمام، كنت تعلم أنك تكمل الفاتحة يلا يحق لك تلتحق، واضح؟ وأما العلم بالعدم أو عدم العلم فهذا موضوع لعدم جواز الالتحاق، واضح؟ الذي يعلم أنه لا يكمل الفاتحة، والذي لا يعلم كملها لو ما يكملها ما يدري، ذول اثنين هم لا يجوز لهم الالتحاق على الأحوط. أما الذي يعلم أنه يكمل الفاتحة من البداية هذا يجوز له يلتحق. لذا قال والأحوط لزوما إذا لم يحرز التمكن، مو أحرز عدم التمكن، مو أحرز العدم، يكفي عدم الإحراز، يعني يكفي عدم العلم، ولا نشترط العلم بالعدم، واضح؟ اثنينهم اللي ما يعلم واللي يعلم بالعدم، ذول اثنينهم ما يجوز لهم الالتحاق على الأحوال. مسألة 814 تشتمل هذه المسألة على نقاط. النقطة الأولى، لا إشكال بين الفقهاء في وجوب الإخفات على المأموم، إذا وجبت عليه القراءة في الصلاة الإخفاتية، كما إذا التحق في صلاة الظهر والعصر اللي هي صلاة إخفاتية، التحق في الركعة الثالثة أو الرابعة، فهنا يجب عليه القراءة كما قلنا، يجب عليه القراءة، لكن يقرأ إخفاتا لو جهرا، هنا قالوا لا خلاف في أنه يجب عليه أن يقرأ شنو؟ إخفات، هذا ما بي كلام، هذا واحد، هذا اللي ما بي خلاف. اثنين، كما لا خلاف بينهم في أن المأموم يجب عليه الإخفات فيما إذا التحق في الركعة الثالثة أو الرابعة من الصلاة الجهرية كالعشائي، التحق بالركعة الثالثة أو الرابعة إذا كانت عشاء والصلاة شنو جهرية ويجب عليه القراءة كما تقدم، شقرة هم قالوا لا خلاف بينهم في أنه يقرأ ماذا؟ من إخفات، إخفات يقرأ، واضح؟ لأنه القراءة هنا واجبة، القراءة واجبة بعد، يجب علي أن يقرأ، هذا هم ما بي كلام، ذن نقطتين متفقين عليهم. إنما الكلام بينهم فيما إذا كانت القراءة مستحبة، مأموم يقرأ موجوبا استحبابا، ذن عدم الخلافين اللي ذكرناهم، القراءة شو تكون؟ واجبة. سواء كانت الصلاة إخفاتية أم كانت ماذا؟ جهرية. تفقه قالوا أنه يلزمه أن يقرأ واجب كما تقدم في المسألة السابقة، ويقرأ إخفاتا. قراءته شو تكون؟ إخفاتية. هذا ما بي كلام، إنما الكلام فيما إذا كانت قراءة المأموم مستحبة. خب ليه تصير قراءة المأموم مستحبة؟ ذكرنا أن المأموم إذا التحق بالإمام في الركعة الأولى أو الثانية وكانت الصلاة جهرية ولا يسمع حتى همهمة الإمام، هنا قلنا هو مخير، والأفضل شنو؟ الأفضل له القراءة، واضح؟ الأفضل له أن يقرأ. هاي القراءة شو تصير؟ أفضل. أنا قلت مستحبة تسامحا، على رأيي بعض يقول مستحبة، السيد يقول أفضل، هم بينا النكتة في المحاضرة السابقة. هنا إذا كانت القراءة أفضل على رأي السيد أو كانت مستحبة على رأي غيره، هنا هل عندما يقرأ بالركعة الأولى أو الثانية يريد يقرأ صار بناء يختار القراءة، هل يقرأ الصلاة جهرية؟ صلاة شنو؟ جهرية. هل يقرأ بإخفات أم يقرأ بجهر يجهر في قراءته، أم هو مخير؟ كما هو مخير في أصل القراءة يصير مخير بين الجهر والإخفاء، أيهما هو الصحيح؟ سمعت السيد يقول الصحيح وجوب الإخفاء، يجب عليه أن يخفت في قراءته حتى وإن كانت القراءة هي الأفضل هي المستحبة على رأي الغير. ولعل الوجه في ذلك هو أنه وردت روايات أمرت بإنصات المأموم كما قرأنا بعضها في المحاضرة السابقة أو قبلها، أمرت المأموم أن ينصت، مضافا إلى أنه ورد في صحيحة قتيبة المتقدمة هكذا ورد، قال إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فقرأ أنت لنفسك، بناء على أن لنفسك يعني في نفسك، في نفسك يعني تقرأ في ضميرك إخفات، يعني بناء على أن هذا هو المراد بعد يصير الرواية شنو؟ أنه يدل على لزوم إخفات، لأن هاي واردة في الصلاة الجهرية، الصلاة الجهرية، وهذه حملت على الأفضل على رأي سماحة السيد كما تقدم في المحاضرة السابقة، قلنا هذه واردة مورد توهم الحظر، فهذا الأمر لا يدل على الوجوب، لا يدل على الاستحباب، وإنما يدل على أصل الجواز. فإذا ماذا؟ يجب عليه الإخفات، واضح؟ لذا يقول يجب على المأموم الإخفات في القراءة. هاي نعبرها حتى في البسملة، هاي نتركها نرجع لها. يجب على المأموم الإخفات في القراءة. خب يا قراءة ويا صلاة، صلاة إخفاتية لو جهرية، إن بعد هنا ماكو فرق إخفاتية أو كانت جهرية في الظهرين أو العشاءين، ما دامت القراءة واجبة سواء أكانت واجبة، هاي سواء أكانت واجبة بالواجبة قلنا ماكو خلاف في أنه شقة إخفاء، سواء كانت الصلاة جهرية أم كانت إخفاتية. وليم تصير واجب القراءة؟ إذا التحق بالإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة من الظهرين أو العشاءين، بعد يجب أن يقرأ كما تقدم في المسألة السابقة. هنا تصير القراءة واجبة، إذا صارت واجبة فيجب عليه الإخفات، وقلنا هذا ما بي خلاف بينهم، كما في المسبوق بركعة أو ركعتين. من المسبوق؟ المأموم. إذا الإمام سبق المأموم بركعة يعني المأموم وين راح يدركه؟
بالثاني.
يدركه بالثاني. فبالثالثة والرابعة، بالثالثة يجب عليه أن يقرأ لنفسه، بالرابعة بعد يجيب السبحانيات. واضح؟ وإذا الإمام سابق المأموم بركعتين، يعني وين راح يدركه؟
بالثالثة.
فبالثالثة والرابعة يجب عليه أن يقرأ لنفسه، هاي القراءة واجبة كما تقدم. أم هاي القراءة قال سواء أكانت واجبة أم غير واجبة، قراءة مو واجبة وإنما صير أفضل، كما في غيره، يعني في غير من، في غير المسبوق بركعة أو ركعتين، يعني بأن التحق مع الإمام من أول الصلاة من الركعة الأولى، مو حيث تشرع له القراءة. ومنو اللي تشرع له القراءة؟ قلنا إذا كانت الصلاة جهرية بالإخفاتية ما يجوز، قال على الأحوض، كانت جهرية وبعد وكان لا يسمع حتى همهمة الإمام. أما إذا كانت الصلاة إخفاتية فلا تشرع على الأحوط القراءة، مو؟ وإذا كانت جهرية وكان يسمع ولو همهمة الإمام يجب عليه أن لا يقرأ، مو يحتاط بعد، يجب. في مورد واحد هو مخير والقراءة أفضل، وهو ما إذا كانت الصلاة جهرية وكان لا يسمع حتى همهمة الإمام، هنا قال هو مخير والقراءة أفضل. في هذا المورد، هذا شنو هو اللي قصده سماحة السيد، في هذا المورد إذا اختار القراءة فهل يقرأ إخفاتا أو جهرا، مع افتراض أن الصلاة جهرية كما قلنا، كنا هذا محل خلاف بين العلماء. سماحة السيد يقول يجب عليه أن يخفت. أم غير واجبة كما في غيره، يعني في غير المأموم المسبوق بركعة أو ركعتين حيث تشرع له القراءة، وهو ما إذا أدرك الإمام في أول الركعتين، يعني في بداية الصلاة، وكانت الصلاة جهرية وكان لا يسمع حتى همهمة الإمام، هنا تشرع له القراءة، بل القراءة أفضل كما تقدم. زين، هسه نرجع إلى النقطة هاي، إذن النقطتين، هسه تعرضنا النقطتين، الأولى قلنا لا خلاف في موردين، هاي ذكرناها. ثانية أكو خلاف في غير القراءة الواجبة، سمعت سيد يختار وجوب الإخفات، هاي هم تقدمة. نجي إلى النقطة الثالثة في هذه المسألة. النقطة الثالثة، قلنا أن المأموم إذا أدرك الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة يجب عليه أن يقرأ لنفسه، مو؟ سواء كان الصلاة جهرية أم إخفاتية، هاي القراءة تصير واجبة. زين، وبعد وإذا كانت القراءة غير واجبة، هو فيما إذا أدركه في الصلاة الجهرية في الركعتين الأولى والثانية وكان لا يسمع حتى الهمهمة، هنا أنا الأفضل أن يقرأ، إذا اختار القراءة. هسه سواء كانت القراءة واجبة كما في الفرض الأول أو كانت غير واجبة كما في الفرض الثاني، هل يجوز له؟ واختارنا قلنا القراءة شنو هنا؟ يجب عليه في الموردين أن يخفت فيها، صحيح؟ قراءة يخفت فيها. سؤالنا هذا، أن البسملة ما هو حكمها؟ هل يخفت بالبسملة في المورد الأول عندما تكون القراءة واجبة، وفي المورد الثاني عندما تكون هي الأفضل، أم نقول لا، البسملة بعد تشملها إطلاقات ما دل على استحباب الجهر بالبسملة، فيجوز لأن يجهر بالبسملة أو يستحب له، شنو المختار؟ يخفت في البسملة أم يجهر بها؟ يجهر بها ولو على نحو الجواز، لم نقل بالاستحباب، ما هو المختار؟ واضح السؤال؟ جواب سماحة السيد يقول الأحوط وجوبا أن يخفت في البسملة، ما يجهر بها، سواء كانت القراءة واجبة أم كانت غير واجبة، في الحالين هو لا يجهر في البسملة، لكن بنحو الاحتياط، في القراءة غير البسملة أفتى، في البسملة احتاط بالإخفاض. و لعل منشأ ذلك هو الأمر بإخفاء القراءة، أن تكون القراءة إخفائية كما في صحيح الزرارة وقتيبة قال أقرأ لنفسك، نعم قال أقرأ لنفسك، وإذا أدرك الإمام هذا في المستحبة في القراءة الأفضل مو؟ في صحيحة قتيبة قال أقرأ لنفسك، وإذا أدرك في القراءة الواجبة تقدم في صحيحة زرارة ماذا قال الإمام؟ قال داني أدرك خلف إمام في نفسه بأم الكتاب وسورة، أمر ماذا؟ بأن يقرأ أم الكتاب وسورة إذا أدرك الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة. طيب هذه الروايات التي أمرت في نفسه، يعني هذا اللي شاهدنا هنا أنه أدرك خلف إمام في نفسه بأم الكتاب، هاي في نفسه يعني يقرأ في نفسه، هاي بعض صريحة في أن القراءة تكون شنو؟ إخفاتية، قراءة تكون إخفاتية. خب هذه الروايات اللي دلت على أن القراءة تكون إخفاتية سواء كانت واجبة أم كانت القراءة غير واجبة، خب هذه هي ظاهرها أن القراءة بتمام أجزائها هي شو تكون؟ تكون إخفاتية، ومن أجزائها بسملة، خب بسملة جزء من القراءة، خصوصا أنه اتفقوا أن البسملة هي جزء من الفاتحة، كل العلماء سنة وشيعة متقدم في بحث القراءة إنما محل وفاق أن البسملة هي جزء من السورة، من سورة الفاتحة، ولهذا المصاحف جرت على أنه البسملة في هذه الطبعات الموجودة فقط البسملة في الفاتحة يخلون عليها رقم واحد لأنها جزء من السورة، هذا متفقين عليه العامة والخاصة. فظاهر هذه الرواية أن البسملة يخفى، أن القراءة يخفى فيها بجميع أجزائها ومن أجزائها البسملة، واضح؟ وهذا يتم بناء على عدم شمول دليل استحباب البسملة لما وجب فيه الإخفاء لعارض كالإئتمام اللي هو محل كلامنا، وأنه لا يوجد نص في المقام يدل على الاستحباب، على استحباب البسملة إلا مثل إطلاق هذا الحديث المعروف علامات المؤمن خمسة مو التختم باليمين والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، مثل هذا الحديث هذا ضعيف، هذا لو كان تام سندا يمكن التمسك به هنا، بس هذا ضعيف الحديث فما يصلح لإثبات استحباب البسملة. بالتالي ما دل على استحباب البسملة في محله بعض الروايات على ما يتخطى عن أمير المؤمنين يقول أضاع البسملة هيك وأي سنة قد ضيعوا، مش بالي بعض الروايات قرأناها هاي اللي دلت على استحباب الجهر بالبسملة، لكن في تلك الموارد لا مطلقا، في تلك الموارد هذا الدليل ما يشمل مثل المقام الذي يجب فيه الإخفات ولو بعارض كالإئتمام، هاي الدل على استحباب البسملة في مورد القراءة في الركعة الأولى والثانية لا مطلقا. وعلى كل حال هسه سماح السيد يحتاط وجوبا في الإخفاء في البسملة، قال حتى في البسملة على الأحوط لزوما، يعني يلزم الإخفاء حتى في البسملة. النقطة الرابعة في هذه المسألة قلنا أن اللازم هو الإخفاء في القراءة وحتى البسملة يخفت فيها على الأحوط سواء كانت القراءة واجبة أم كانت غير واجبة. طيب إذا واحد سهوا أو جهلا جهر في قراءته، جهر في الركعة الثالثة أو الرابعة جهر ويجب على الإخفاء، أو في الركعة الأولى أو الثانية عندما تكون الصلاة جهرية ولا يسمع همهمة الإمام يعني يجوز له يقرأ، لكن يقرأ إخفاة هو جهلا منه نسيانا قرأ بجهر بإجهار قرأ، ما حكم صلاته؟ هنا قالوا صلاته تكون صحيحة، صلاة صحيحة لا تبطل الصلاة. ما دام هو جاهل أو ناسي لا تبطل الصلاة، إما من جهة التمسك بحديث لا تعاد، فإن الجهر والإخفات ليس من الخمسة التي تعاد لأجلها الصلاة، فهو يشمل الجاهل والناسي يصحح الصلاة. لكن أكو مشكلة راح تواجهنا، أنه على رأي سماحة السيد أن حديث لا تعاد ما يشمل الجاهل المقصر. هنا العبارة مطلقة أنه إذا قرأ نسيانا أو جهلا سواء كان قاصرا أو مقصرا، يعني حتى الجاهل المقصر إذا جهر في قراءته صلاته تكون صحيحة. حديث لا تعاد كما هو واضح ومعلوم لا يشمل الجاهل المقصر على رأي سماحة السيد، خلافا لبعض أساتذتنا يعمم يقول حديث لا تعاد يشمل الناسي والجاهل بقسميه القاصر والمقصر. طبعا هذا بعد يصير هواي مبارك الحديث إذا شمل حتى المقصر، راح هواي صلوات من عامة الناس راح تصحح، هواي حتى بعد مقصر وهو أغلب الناس هي مقصرة فيشملها الحديث. طيب هنا في القاصر إذا هالشكل قلنا على رئيس المعسيد يمكن تمسك حينئذ مو بحديث لا تعاد، وإنما يتمسك ب ما دل على أن الجهر والإخفات وليس من الشرائط الواقعية، هو شرط ذكري، ومن جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر لا تبطل صلاته إذا كان جاهلا أو ساهيا، اللي هي صحيحة الزرار اللي تقدمت سابقا في مبحث القراءة تقدمت. هذا اللي استفاد منها الفقهاء الإطلاق للجاهل بقسميه، فحتى لو كان مقصر وجهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر فصلاته تكون صحيحة. نعم العامد تبطل صلاته للتصريح في صحيحة زرارة بذلك، وحديث لا تعادها ما يشمله بعد. أقرأ هاي الصحيحة تقدمت هي، قال في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته، يعني بطل الصلاة، وعليه الإعادة. فإن فعل ذلك نسيانا أو ساهيا أو لا يدري، جاهل يعني، أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تم صلاته. هاي لا يدري سواء كان قاصر أو مقصر تشملهم اثنينهم. منا الفقهاء تقريبا اتفقوا على أن الجهر في موضع الإخفات أو الإخفات في موضع الجهر لا تبطل به الصلاة إلا من العامد، أما الناسي أو الجاهل بقسمه تصح صلاته. لذا يقول وإن جهر نسيانا أو جهلا، يعني سواء كان جاهلا قاصرا أو مقصرا صح صلاته، وإن كان عمدا بطلت لصحيحة زرارة المصرحة بذلك. مسألة 815 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.